أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وأنزل إليها أفضل الكتب، وأرسل إليها أفضل الرسل، وشرع لها خير شرائع الدين، وجعلها ختاما لأمم أهل الأرض. فلذلك هي أكثر الأمم عددا، وهي آخرهم في الدنيا وأولهم يوم القيامة. وقد شرفها الله بأن كان أولها محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها عيسى بن مريم عليه السلام. وقد نبه الله إلى هذا الفضل في سورة هود فقال: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فالذي كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه أي من أتباعه، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا الفضل لهذه الأمة شامل لأولها وآخرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعهد له أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فهذه الأمة إذن فضلها باق وخيرها مستمر، وكلما تكالبت عليها الأمم يأتيها الفرج من عند الله سبحانه وتعالى والنصر من عنده. نحن في مرحلة من مراحل تاريخها فيها كثير من الظلمات والغبش وكثير من الإشكالات، وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مراحل
هي مراحلها السياسية، وخمس مراحل هي مراحلها الدعوية. فالمراحل السياسية في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة.
ونحن اليوم في المرحلة الرابعة من مراحل من هذه المراحل السياسية، مرحلة الملك الجبري، وبعدها ستأتي الخلافة على منهج النبوة وهي آخر مراحل هذه الأمة. وفي المجال الدعوي ذكر الخمسة في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذه المراحل أيضا نحن في الرابعة منها، وهي مرحلة الخير الذي فيه دخل، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرحلة الأولى كانت مرحلة شر، وهي وقت البعثة وما فيه الناس من التخبط في الظلام والجاهلية الجهلاء. ثم جاء الخير المحض، وهو مدة النبوة والخلافة الراشدة. ثم بعد ذلك جاء الشر الذي أودى بالخلافة وأسقطها، ولم يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا فصل فيه، بل ذكر أن بعد ذلك الخير شرا فقط وأطلق فيه، ولم يذكر لنا حذيفة شيئا من تفاصيله. وليس شرا محضا، بل هو شر فيه خير. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الخير الذي فيه دخن، وهو الذي نحن فيه الآن من الناحية الدعوية، لأنه قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، أي تعرف ما وافق السنة وتنكر ما خالفها.
وهذه المرحلة التي نحن فيها ليست فيها النبوة، فالنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليست فيها الخلافة على منهج النبوة، وليس فيها الملك العاض الذي يعض على وحدة الأمة وعلى شريعتها ويمنع تفرقها، كما كان الحال في زمن بني أمية وبني العباس وإلى حد ما زمن بني عثمان. وإنما هي مرحلة الملك الجبري الذي لا يعض على التشريع ولا على وحدة الأمة، وإنما هو جبر وإكراه في أغلبه. وهذا حكم قدري وليس حكما شرعيا، فالشرع يوجب علينا إنكار المنكر وتغييره إذا استطعنا إليه سبيلا. وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
بعد هذا الواقع الذي نحن فيه لا بد أن يتغير فيه الحال تغيرا كثيرا، فإن الله قال: يا لبناء ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سقطت الخلافة العثمانية وجاء الاستعمار من العدو ففرق الأمة وقطعها وجعلها دولا، ونهب خيراتها ومقدراتها، وغزاها غزوا عقديا وفكريا، وغزاها في لغتها وفي تعليمها وثقافتها، وجاءت وسائل الإعلام التي شاركت في تكوين الرأي العام، وكانت مملوكة لأعداء الأمة، فسخرت أيضا لمسخ الأمة وتغييرها. وبعد ذلك صحت الأمة هذه الصحوة المباركة التي كانت بدايتها صحوة دعوية لرد الناس إلى التوحيد وردهم إلى منهج الله والالتزام، ثم بعد ذلك تطورت فوصلت إلى صحوتنا أيضا في مختلف المجالات، في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الإعلامي وفي المجال التعليمي وفي المجال الاجتماعي وغيرها من المجالات، ولا تزال هذه الصحوة تتطور بحمد الله وتوفيقه
إلى مرحلة جديدة من مراحل هذه الصحوة، وهي مرحلة الربيع الذي جاء لإنكار المنكر السياسي ولتغيير أنظمة الجور والفساد التي طغت وبغت وتجاوزت الحدود. وهذا الربيع لما جاء كان أعداء الأمة له بالمرصاد، فمنهم الذين يتخلقون مع الأنظمة الفاسدة وهم منتفعون بهذا الواقع ولا يريدون تغييره، وهم عدد غير قليل من الأمة. فمن المؤسف أن هذه الصحوة لم تستطع بعد أن تغير فهم جمهور الأمة، بل إنما هي إلى الآن انتخابية ولا يلتحق بها إلا النخب الفاهمة، ولم تتغلغل بعد في أوساط الشعوب، وذلك بحسب المجتمعات. فمن المجتمعات ما تكون مجتمعات حضرية والغالبية فيها العمال والحرفيون والشغيلة، وهؤلاء سبق إليهم الفهم اليساري غالبا، وإما أن تكون مجتمعات بدوية قبلية وهذه الغالب فيها التأثير الرأسمالي وتأثير المال والاقتراب من السلطة لطلب المصالح.
فلذلك كثر في البلدان التي قامت في هذه الثورات الوقوف إلى جانب الأنظمة الفاسدة من طرف الشعوب. فإذا نظرنا مثلا بمصر على أنها معيار، نجد أن الشفيق الذي يمثل العسكر ويمثل النظام السابق كاد يحصل على نسبة قريبة من النصف من أصوات المشاركين في الانتخابات، مما يدلنا على أن كثيرا من الشعب المصري إن لم نقل نصفه تقريبا ما زال مع الأنظمة الفاسدة ومع الاستبداد والطغيان والظلم، وهذا لا يتغير إلا بالجهد الدعوي والعمل الاجتماعي الصحوي المبرمج الممنهج، وذلك يأخذ وقتا.
مع هذا أيضا كان العدو الخارجي بالمرصاد لهذه الثورات، فوقف ضدها بكل ما يستطيع، وقامت الثورة المضادة التي بدايتها كانت من الداخل ولكن كان دعمها من الخارج. ومن شأن الثورات أن تأتي أمواجا، فتأتي موجة من الثورة وتأتي موجة من الثورة المضادة وترجع الثورة وترجع الثورة المضادة وهكذا، حتى يتمكن الثوار من تحقيق أهدافهم، كما حصل في الثورة الفرنسية فقد دامت 52 سنة وقتل فيها كثير من الناس، منهم المظلومون ومنهم المستحقون للقتل وهم أكثر. ولا يمكن أن تقوم الثورة وأن تتوطد إلا على الأشلاء والدماء غالبا. ولذلك يقول الحكيم: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه.
تبريرا للقتل والقتل المضاد، ولكنه بيان للسنن وللواقع، واقع الناس الذي يعيشونه، وليس مختصا بالمسلمين. هذا الواقع الذي نحن فيه لا بد أن يتغير، وتغيره سيكون لصالح هذا الدين، فإن المستقبل له، وإن الله أخبر باستقراره ونجاحه ووعد بنصر أهله، فقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فلذلك لا بد أن ينصر الله من نصر هذا الدين وأن يمكن له في أرضه، ولا بد أن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تتحقق الخلافة على منهج النبوة وهي شاملة لدار الإسلام. أما واقعون اليوم حتى ولو انتفش فيه الباطل وانتفخ وحصل فيه ما حصل، وعدنا إلى زمان الاحتلال الأجنبي في العراق محتل من قبل أمريكا، وسوريا الآن محتلة من قبل الروس، ومصر محتلة من قبل اليهود بواسطة عملائهم، واليمن محتلة من قبل إيران بواسطة الحوثيين،
الجهات المختلفة محتلة كذلك إما بالمباشرة أو بالوسائط، ولكن الشعوب بدأت تعي وتتحرك، وهذا الوعي لا بد من ترشيده، ولا بد أن تكون الصحوة الإسلامية في المقدمة، لأنها هي التي أحيت هذه الروح في الشعب وفي شبابه وقواه الفاعلة. فلذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يرجى قريبا أن تعود الثورة إلى قوتها في هذه البلدان، وأن تتغير أنظمة الظلم والطغيان، وأن يتوحد المسلمون على كلمة السواء، فإنهم إذا أحسوا بالتهديد لا بد أن يتوحدوا. فالعقل يقتضي عند الشعور بالتهديد وتهديد الكيان والبيضة أن يغفر بعض الناس لبعض، وأن يصبر بعض الصالحين على أذية بعض، وأن يغفر له ما حصل منه من التفريط في حقوقه الخاصة في مقابل الأمر العام. فالأمر العام مقدم، وقد قال عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحق.
وإذا توحد الإسلاميون في هذه البلدان وتوحدت الصحوة كما رأينا مؤشرات ذلك وقد بدأت واضحة، ففي بلدان الخليج الآن توحد الإخوان والسلفيون بعد أن كان بينهم ما كان، و أصبحوا يرمون في منزع واحد ويتفقون على نصرة الثوار في مصر وطلب رجوع الشرعية، وهكذا في فلسطين. فلسطين أصلا هي الموحدة في هذه الأمة، وهي الآن بمثابة الخلافة، لأنها هي التي تجمع دار الإسلام وتجمع اهتمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن الوصول إلى الهدف لا يمكن أن يكون بالأمر السهل، ولا يمكن أن يكون دون تضحيات، ولا يمكن أن يكون دون بذل. فلذلك نحتاج إلى بذل وتضحية وإلى صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النصر مع الصبر،
ويقول: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فإذا توحدت القلوب المؤمنة وبذلت الجهود وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى، فسيأتي النصر والتمكين لهذا الدين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. لا شك أن سنة الله أيضا تقتضي تدريجا وتفاوتا، فلا يمكن أن تعلن الخلافة مباشرة وزعم ذلك هو ضرب من الخيال كما تتخبط فيه داعش وغيرها وأخواتها التي سبقتها من الحركات التي لا تنطلق من الواقع بل تصادمه، ولا تنطلق أيضا من الوحي ولا من الشرع بل تخالفه. فلا يمكن أن تعلن الخلافة هكذا بانتزاع وإكراه، ولا عن غير روية من المسلمين،
وإنما تكون بعد أن تتحرر هذه البلدان وبعد أن تقام فيها أحكام ليس فيها إكراه، وبعد أن تعي الشعوب مصالحها ودينها ثم تتجه الشعوب باختيارها إلى تحكيم كتاب ربها، وستكون الأكثرية حينئذ مائلة إلى التوحد وإلى تحكيم الكتاب والسنة، وستبقى أقلية مخالفة لذلك كما عهد ذلك. حتى في العهد النبوي كان المنافقون موجودين في المدينة، وفي الدولة الإسلامية وفي عهد الخلفاء الراشدين وجد أهل التطرف وأهل التشدد الذين قتلوا عثمان وعليا، وكانت لهم شوكة في ذلك الزمان. لا يمكن أن يقع هذا النصر إلا بالتدريج، وبدايته أن تقوم في البلدان الإسلامية حكومات غير إكراهية ولا مكروهة لدى الشعوب، وهذه الحكومات تكون حكومات عدل، وفي ظلها تترعرع هذه الصحوة وتزداد وتنمو حتى يكون جمهور الناس يريد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يأتي الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تأتي المطالبة بالتوحد وتوحيد هذه الجهود، وسيجد المسلمون أنفسهم في خندق واحد وفي مقابل عدو واحد، وحينئذ يتوحدون تلقائيا، ثم بعد ذلك تكون الخلافة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى بعد تحرير الأوطان واتفاق الكلمة. وإذا تم هذا المقصود من الحرية والعدالة وتوحيد جهود الناس، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى قيام دولة الإسلام، لأنه يؤدي إلى قوة هذه الصحوة والدعوة وإلى وصولها إلى مختلف الشرائح ومختلف البؤر الاجتماعية، ومن خلال ذلك تنقلب الأكثرية أقلية والأقلية أكثرية، لأن الذين يريدون تحكيم شرع الله سيكونون أكثرية بالضرورة، وسيكون المخالفون أقلية، وإن كانوا اليوم كثرة كاثرة فذلك لا نضيق به ذرعا ولا يحزننا لمعرفتنا بمآلات الأمور وأنها ستنقلب إلى صالح هذا الدين وما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا يجب علينا نحن؟ فلا يمكن أن نكون متفرجين وننتظر القدر حتى ينفذ، بل لا بد أن نعلم أننا مكلفون بالشرع لا بالقدر، وأن الشرع يقتضي بذل الأسباب، وأن القدر يقتضي حصول النتائج، والنتائج من القدر فلسنا مكلفين بها، ولكن الأسباب من الشرع ونحن مكلفون بها، فيجب علينا أن نبذل الأسباب وأن نخطط وأن نقف في وجه الفساد وأن نمنعه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ونمنوذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كذلك لا بد أن نوحد جهودنا وأن نتقارب في وجهات نظرنا، ولا يكون ذلك إلا بواسطة الحوار والتلاقي والتواصل، وأن يسمع بعضنا من بعض، وأن نسمع اعتراضات المعترضين بصدور رحبة، وأن نتقبل خلاف المخالفين كذلك بصدور رحبة، ويمكن أن نقول بروح رياضية، ثم بعد ذلك نتحاكم إلى الحجة والبرهان. فمن كان الوحي إلى جانبه فهو غالب، ومن كان العقل والاجتهاد والفطرة إلى جانبه في الأمور التي لم يحسمها العقل كذلك فهو غالب، وحينئذ نتوصل إلى أحد أمرين: إما إلى حصول الاتفاق، وإما إلى أن نصل إلى أن الاتفاق أن الخلاف سائغ، وأنه يمكن أن يعذر كل واحد من الآخر فيما هو فيه، فلا يؤدي هذا الخلاف إلى نفرة ولا إلى قطيعة، وحينئذ تتوحد الجهود فيما اتفقنا عليه. وتوحيد الجهود وتنسيقها مطلب وشرط لنجاح
زورتنا والوصول إلى مطلوبنا وقيام دعوتنا، وكل ذلك لا يكون إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم وعدم البحث عن حظوظ النفوس أو مطامعها. فالمطامع دائما عدوة للإخلاص وقصد وجه الله الكريم، لأن المطامع لا تكون إلا عن حظوظ النفوس وأمورها الدنيوية، وقصد وجه الله يقتضي إثارة الآخرة على الدنيا، وأن يكون الإنسان محققا لبيعته مع الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويستغرب أحدنا عندما يسمع المحللين السياسيين في هذا الزمان يتعجبون فيقولون: هؤلاء الذين يبذلون أرواحهم وأموالهم من أجل أن يصل غيرهم إلى الحكم أو من أجل أن يصل غيرهم إلى مطلوبه خاسرون أو غافلون. والواقع أن هذا التحليل خطأ، فأولئك الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم وأنفسهم لله جل جلاله لم يريدوا أن يقوم غيرهم، أن ينال غيرهم الغنائم وأن ينالوهم الهزائم، بل مقصودهم أن يتقربوا إلى الله وأن يفوله ببيعته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن وعد الله سيتحقق له لا محالة، وسينصره الله بعز عزيز أو بذل ذليل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. ولم أريد أن أطيل عليكم، فأريد أن أسمع منكم وأن أسمع مداخلاتكم وأسئلتكم واعتراضاتكم، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر شيخنا العلامة على ما تفضل به علينا، ونبدأ بطرح أسئلتكم حسب ورودها. السؤال الأول يقول صاحبه أخونا محمد، يقول: ما هو واجب المسلمين اليوم تجاه الإخوة في سوريا؟
بالنسبة للواقع السوري، أن النظام المستبد الطائفي المنحرف كان قد دعم من طرف إيران وميليشياتها من العراق ولبنان، ثم بعد ذلك لما أحس بالضعف طلب التدخل المباشر والاحتلال المباشر من روسيا فغزت الشام محتلة سوريا الآن، وقصارى أمرها أن تكون مثل أفغانستان، وهذا الذي يريده الغرب أيضا، فهو يريد تحطيم سوريا حتى لا تكون تمثل أي تهديد لإسرائيل. ولذلك يجب على المسلمين أن يساعدوا المجاهدين في سوريا، فهم بين المطرقة والسندان، هم بين هذا التحالف البغيض الذي فيه بقايا النظام الفاشل المنحرف وإيران وحزب الله والميليشيات القادمة من العراق وباكستان وأفغانستان وإذربيجان وغيرها من طوائف الشيعة إلى داعش والذين يقفون مع النظام من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. فيجب على المسلمين عموما أن يقفوا مع أهل السنة في العراق ومع الفصائل المجاهدة الصادقة الوسطية ضد الطائفتين معا، ضد هذا التحالف البغيض من روسيا وأذيالها وإيران وأذيالها والنظام الفاسد، وضد داعش والمتطرفين معها. وهذا يشمل مساعدتهم ماديا ومعنويا والوقوف معهم بكل ما نستطيعه ولو بالدعاء.
إذن السؤال الثاني لأخينا أحمد يقول: ما هو الواجب تجاه حكامنا اليوم، وهل طاعتهم واجبة؟ وأين هم من الحديث الذي يقول أن من مات وليس في قلبه في رقبته، أقصد حسب ما فهمت من السؤال، وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية؟
بالنسبة للحكام ينقسمون إلى قسمين:
إلى حكام صالحين صادقين، وهؤلاء يجب التعاون معهم ونصرتهم في الحق والسمع والطاعة لهم في المعروف، وإلى حكام فاسدين جائرين وهؤلاء ليس لهم سمع ولا طاعة، ويجب دفع أذاهم وتغييرهم إن أمكن. وقد سئل مالك رحمه الله فقيل رأيت إن قام على إمامنا رجل ينازعه ونزع عن إمامنا؟ قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فدفع عنه، وإلا فدعه، وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم والظالمين ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون إذا كان الإمام غير عدل فقام عليه عدل وجب القيام معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك الوقوف، إلا أن يريد أهلك ومالك فادفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. والحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أخرجه مسلم في الصحيح، والمقصود به أن الإنسان لا بد أن يحقق انتماءه لدينه وأمته، فهذه البيعة هي لله جل جلاله في كل زمان وفي كل مكان، لأن الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فتكون له، وإن وجد خليفة من خلفائه تكون له، وإلا كانت للقائمين بأمره ولو لم يكونوا أفرادا بل كانوا جماعة أو مجموعة فتكون البيعة لهم على المنهج الذي يحقق نصرة الله ورسوله، لأن البيعة في الواقع ليست للناس وإنما هي لله. وما يفهمه كثير من الناس أن البيعة هي للسلطان أو للحاكم، هذا غلط في التصور. البيعة لله لأنها بيعة بمعنى شراء للجنة، والله جل جلاله هو الذي يملك الجنة وهو الذي يبيعها للمؤمنين، وقد قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
والثالث لشيخنا العلامة يقول صاحبه نشاهد منذ أيام بوادر الانتفاضة الثالثة في فلسطين، فإن هو واجب المسلمين تجاه أهلنا المجاهدين هناك؟
بالنسبة للواقع في فلسطين أن اليهود عليهم لعنة الله استشعروا ضعف هذه الأمة حين احتلوا مصر وفصلوها وكادوا لسوريا حتى وقع فيها ما وقع، وللعراق حتى وقع فيه ما وقع، فأمنوا من الجوار كله، فأرادوا أن يحققوا هدف قيام دولتهم وهو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. وهذا الذي أقدموا عليه اليوم إنما هو خطوة لجس النبض، ولكن الشعب المسلم في فلسطين وقف لهم بالمرصاد، فقامت هذه الانتفاضة المباركة التي نشهدها في هذين اليومين، وستستمر إن شاء الله تعالى في القدس وفي الضفة. وكلام أهل غزة اليوم في خطبهم وكلام إسماعيل هنية وغيره من الخطباء في غزة كذلك مبشر، ويجب على المسلمين جميعا أن يناصروهم في قضيتهم وأن يقفوا معهم وقوفا حقيقيا بالمال والنفس والإعلام والكلمة والدعوة والدعاء وغير ذلك.
السؤال الرابع يسأل صاحبه عن في ظل التكاتف أو تكاتف أمم الغرب ودول الإلحاد ومن يعينهم، ما هو حكم الشرع من دعم تنظيم الدولة الذي يمثل في ظاهره الإسلام رغم الشكوك التي تثيرها تصرفاته؟ وأين هو الحق في الفصائل الكثيرة التي تدعي الجهاد في سوريا رغم أنها متناحرة فيما بينها؟
بالنسبة الفصائل الموجودة في أرض سوريا منها مثلا فصيل داعش الذي يسمى الدولة الإسلامية الدولة الإسلام في العراق والشام، وهذا الفصيل أثبتت التجارب أنه مخترق وعميل لإيران وأعوانها، فهو مساعد للنظام السوري، وقد ثبت ذلك في هذين اليومين لما بدأت الحرب في منطقة إدلب وما حولها بين الروس والمجاهدين، فجاء هو من الخلف واحتل قرى كان المجاهدون سيطروا عليها وطعنهم من الخلف، والحرب قائمة الآن معه، فلذلك لا يعول على هذا التنظيم ولا يعد من فصائل الجهاد وإنما يعد من أعداء هذا الجهاد. وفي مقابل ذلك توجد التنظيمات الأخرى التي منها جيش الفتح وهو أهمها، وكذلك الجبهة الإسلامية. وجبهة النصرة تنقسم إلى قسمين، قسم منها أيضا معالي الجهاد وقيادته واضحة في هذا المجال وأثرها بين، والقسم الثاني مخترق أيضا وهو متقارب مع داعش.
سؤال الخامس يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، في هذه الأجواء التي تضرب الفتنة أغلب بلدان الإسلام، هل يصدق القول بأن سلطانا غشوم خير من فتنة تدوم؟ وهل السلم في الإسلام أهم من العدل؟
بالنسبة لدعوة الحصار الخيار بين سلطان غشوم وفتنة تدوم، هو خيار دعوة، هي دعوة باطلة. فالسلطان عادل والانقطاع للفتنة ممكن. وبالنسبة لو خيرنا بين هذين الأمرين، بين سلطان غشوم وبين فتنة تدوم، لا شك أن السلطان الغشوم هو فتنة تدوم، فلذلك اختيار أن تكون الفتنة خيرا من السلطان والجائر الغاشم، فهو نفسه فتنة تدوم ومصادرة للحق. أما ما يتعلق بالعدل والسلام فهما قيمتان من القيم الكبرى، ولكن العدل أولى وهو أهم القيم الكبرى وأقدسها وأقدمها. ولذلك تقرأ في كتاب الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا تقرأ فيه: إن الله يأمر بالسلم. فلا يمكن أن يقارن ما يأمر الله به وبينما لم يرد فيه ذلك، فلذلك العدل مقدم على كل حال، وهذا نص كتاب الله ولا خلاف فيه بين المسلمين. طبعا بالنسبة لهؤلاء المفسدين الذين هم من أذيال اليهود وأعوانهم، يجب الدعاء عليهم ولا يكون جائزا فقط، بل هو واجب، لأنهم من جهادهم، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله تعالى أن يزيل سلطانهم وأن يهدم بنيانهم وأن يبدلنا خيرا منهم مكانهم.
السؤال السابع يقول: فضيلة الشيخ، نشاهد المظاهرات التي ما زالت تخرج إلى الآن في مصر ويسقط فيها قتلى نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا، هل خروج المرأة في تلك المظاهرات المحفوفة بالمخاطر جائز؟ وهل تعريض المتظاهرين لحياتهم للخطر يعد للقاء بالأنفس نحو التهلكة؟
بالنسبة لهذه المظاهرات، هي رفض النمول من الطغيان ووقوف إلى جنب المظلومين المضطهدين، وهي فريضة أمر الله بها في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوامون جمع قوام، والقوام فعال للمبالغة والكهرة من القيام، فلا يكون الإنسان قواما إلا إذا كثر منه ذلك، إذا كثر وقوفه مع الحق وقيامه بالعدل والقسط، فإنه يكون قواما، وإلا بفعل لا يكون قواما كما أمره الله سبحانه وتعالى. والخروج بها ولو أدى إلى تعرض الإنسان لإراقة الدم، هو داخل في البيعة، فقد باع الإنسان نفسه وماله لله، وذلك لنصرة الله ورسوله في كل الجهاد، فالجهاد كله فيه تعريض النفس للهلاك وتعريض للأنفس والأموال. ومثل ذلك خروج النساء فهو واجب عليهن في مقتضى بيعتهن مع الله، فهن داخلات في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقد صح في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه رأى عائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يحملن القربة ويصبن الماء في أفواه الجرحى. وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه ذكر أن أم شريك كانت تزفر لهم القربة يوم أحد، وكان النساء حينئذ يشمرن على أسوقهن ويحملن القربة على أكتافهن فيزفرن القربة للجرحى، وذلك في وجوه العدو. وقوف النساء في وجه العدو ومساعدتهن للمظلومين من الواجبات، وما يتعرضن له في سبيل ذلك كله في سبيل الله، ولو بقين في ديارهن فستصل إليهن هذه الفتنة في ديارهن. والذي يظن أنه إذا لم يشارك في رجع الظلم سينجو منه خاطئ في تصوره، بل المرأة إذا جلست في بيتها ولم تشارك في أي مسيرة فستدخل عليها الفتنة في بيتها، إما بالردة عن الإسلام أو بالاعتداء عليها، ولن تسلم أبدا من هذا الطغيان الجارف.
إذن السؤال الثامن سنبتعد به قليلا عن موضوعنا، لأن هناك أسئلة كثيرة وردت إلينا من خارج الموضوع، لكننا سنحاول أن نطرح منها سؤال أو اثنين فليعذرنا فضيلة العلامة. السؤال يقول: هناك حمى متفشية في بعض مناطق الوطن هذه الأيام، وبعض الأطباء يقول أن من بينها نوع من الحمى النزيفي القاتل والسريع العدوى، فهل هذا النوع من الأمراض يمكن أن يعتبر وباء لا يجوز الهروب منه ولا يجوز القدوم عليه؟
بالنسبة الوباء إنما يطلق على المنتشر المستشري، والحمد لله الحمى الوالد المتصدع لم تصل إلى هذا الحد في بلادنا حسب علمي إلى الآن الحمد لله. فإذا علم أن بلد من البلدان انتشرت فيه بحيث لا يجو بيت منها فيكون ذلك وباء يسبق فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، فلا يقدم الإنسان عليه ولا يهرب منه إذا حصل في مكان هو فيه.
إذن السؤال التاسع: ما هو حكم مهنة الرسم التي يقوم صاحبها برسم يشبه كثيرا الشخص المرسوم، وما هو حكم الاستماع للموسيقى؟ السؤالين في سؤال، نتمنى من العلامة أن يتفضل الإجابة عليه.
بالنسبة للرسم، إذا كان لصورة لكائن حي سواء كان إنسانا أو غيره وكانت مضاهاة لما خلق الله جل جلاله فهي محرمة، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يعذب أحدهم فيقال له أحي ما خلقت، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، يقول الله: وإن الذين يضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، وحينئذ يعذبون حتى يحيوا ما خلقوا، فلا يحل الاشتغال بذلك ولا اقتناؤه. والصور المرسومة ما كان منها ظل دائم أو كان منها مرتفعا كما يكون في القرام الذي تستر به سهوة البيت كما في حديث عائشة، أو الصور الموضوعة في البراويز ومكبرة ومعلقة على الجدران، فهذا كله لا يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا في صورة، وهذا بخلاف التصوير الفوتوغرافي ونحوه فلا يدخل في هذا، لأنه ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو خلق الله كما هو فيه، ليس المصور فيه أي إبداع ولا تميز. فالصبي الصغير يمكنه أن يصور تصويرا فوتوغرافيا صحيحا بخلاف الرسم. أما السؤال الثاني عن الاستماع إلى الموسيقى، فالموسيقى ما كان من هذه المعازف أو كان مضمونه سيئا فلا يحل الاستماع إليه، وما كان منها من غير معازف وكان مضمونه مرضيا شرعا فلا حرج فيه، وليس موسيقى، لا يسمى موسيقى بل يسمى نشيدا أو نحو ذلك. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشيد أصحابه بين يديه في بناء المسجد وفي حفر الخندق وفي المغازي، وأمر به، أمر أن ينزل من يحدو الإبل في غزوة خيبر فنزل عامر بن الأكوع، وأمر بذلك أيضا في سفره إلى حجة الوداع فنزل أنجشة الحبشي، وشارك به فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن يطلبونا خطة أبينا ويمد بها صوته، كما في صحيح البخاري، الذي مضمونه حسن ولا تستغل فيه المعازف، ولو استغل فيه الدف مثلا أو نحو ذلك من المؤثرات لا حرج في ذلك، فهذا لا حرج فيه، بخلاف ما كان من الموسيقى مما يستعمل فيه معازف وكان مضمونه سيئا كما كان فيه شتم أو ذم أو طعن في الدين أو في المسلمين أو تحبيب لما كرهه الله من المعاصي كشرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك.
إذن نتقدم بكل اعتذار إلى أصحاب الأسئلة الكثيرة التي وردت إلينا والتي لم نستطع أن نطرحها الآن، ونتمنى أن نجد فرصة في المستقبل لنطرحها. نجدد الشكر والتقدير والإلغام لعلامتنا الشيخ محمد حسن للددو على ما تفضل به علينا، ونطلب منه أن يختمنا بالدعاء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا يرام. وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير وأن تستعملنا في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات. اللهم اغفر لهم واقض حوائجهم كلها. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واصلح اهليهم وذرياتهم وافتح لهم خزائن رزقك وابواب فضلك. اللهم استعملهم في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك واجعلهم اجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم واصلح منهم اجمعين ما ظهر وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترفع عنهم الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على حق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بنغلاديش وفي بورما وفي الإمارات. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسرى المسؤولين منهم واجمع شملهم. اللهم مكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك وأعلمهم كلمتك. اللهم أهلك طواغيتهم. اللهم أهلك طواغيتهم. اللهم أهلك طواغيتهم. أسألك أن تفرج عن المسلمين بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المرابطين في المسجد الأقصى ومحوله. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم احقن دماءهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انزل رجزك وبأسك وسخطك وعذابك إلى الحق على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم اهزم روسيا. اللهم اخرجها من بلاد الشام مهزومة راغمة يا قوي يا متين. تفرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين وأن تحول حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم حول حالنا إلى أحسن الأحوال وفرج همومنا ونفس كروبنا وأصلح ظواهرنا وبواطننا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل ظواهرنا صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذه المجموعات وخذ بنواصيهم إلى الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم انفع بهم وبجهودهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.